هل ممكن أنه نتعلم أنه يكون في بيننا خلافات فكرية ومذهبية وعرقية وطائفية، ولا يؤدي هذا إلى أن نقتل بعضنا بعضا وأن يشتم بعضنا بعضا وأن يكره بعضنا بعضا؟ هل هذا ممكن؟ وفي هذه الحلقة في آخر موسم وجب أن نتكلم عن هذا الموضوع مرة أخرى، جانب فقه الخلاف المتعلق باختلاف الأديان، أديان مختلفة كيف يمكن أن يتعايشوا بينهم بين بعض في أمن وأمان. خلفي مسجد عمرو بن العاص، والمسلمين دخلوا إلى مصر عام 640 ميلادي، دخل وتوجد الديانة المسيحية هي الديانة الطاغية كانت في مصر، وتحديدا الأقباط. وعمرو بن العاص طبعا بنى مسجده المعروف ورايا هنا. الشاهد فقط عدة أمتار بجوار هذا المسجد نجد ما يسمى بمجمع الأديان، عدد كبير من الكنائس والمعابد كانت موجودة، وعمرو بن العاص اختار بناء هذا المسجد بجوار هذه الكنائس ليجسد هذا المبدأ. خلفي كنيسة قصرية الريحان، وهي كنيسة مبنية في القرن الرابع الميلادي، يعني 300 سنة تقريبا قبل دخول المسلمين إلى مصر. كنيسة أبي سرجة، هنا لجأ المسيح عليه السلام وأمه مريم العذراء لما خرجوا من بطش الملك اليهودي هيرودس، فلجأوا إلى هذا المكان، فيعتبر مزار مهم. كنيسة مار جرجس، وهي كنيسة شيدت عام 684 ميلادي. وبالتالي من المؤسف بعد ما نشوف هذا العدد من الكنائس وهذا التجسيد لفهم المسلمين لحقوق المسيحيين وغيرهم، ثم نرى اليوم في القرن 21
تعرضت الكنيسة لاعتداء من قبل مسلحين وقد أدرموا النار فيها.
المسيحيون فروا ولجأوا إلى كنائس، حيث تمكث عدة عائلات في غرفة واحدة عن فقدان الأمل في العيش في بلادهم، وأنهم يتطلعون إلى الهجرة.
تسارعت وتيرة العنف ليضطر هؤلاء المسيحيون لحمل متاعهم وترك ديارهم، فلا أمان حيث يسكنون.
بعض المسيحيين قاعدين يعني يهربوا ويخرجوا ويهاجروا من البلاد العربية والإسلامية اللي سكنوا فيها مئات السنين واللي يعتبروا مواطنين فيها، خوفا على دينهم وعلى أرواحهم وعلى أعراضهم. عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للنصارى، ما هو هذا العهد؟ ما هو هذا الاتفاق الذي اتفق فيه صلى الله عليه وسلم وتعهد به للنصارى؟ جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله، أن أحمي جانبهم وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح حيث كانوا من جبل أو واد أو مغار أو عمران أو سهل أو رمل، وأن أحرس دينهم وملتهم أينما كانوا من بر أو بحر، شرقا وغربا، بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي. شوف أهو الأذان يقام في مسجد عمرو بن العاص مئات الأمتار من هنا، وفي هذه الكنيسة تقام صلوات المسيحيين وبينهما مجرد أمتار. هذا خلاصة فقه الخلاف المتعلق بالأديان، فقه الخلاف المتعلق باختلاف المذاهب تحت الدين الواحد. عندنا الدين الإسلامي دين واحد تحته العديد من المذاهب، كيف يكون بينهم فقه خلاف؟ فاليوم هنحاول أن نوريكم نموذج لكيف ممكن يكون في خلافات فقهية بين بعض العلماء وبعض المشايخ وتنتهي بكل ود وبكل احترام. ما هو حكم نمص الحواجب؟
الجواز. نعم، هناك نص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله النامصة والمستنمصة. آخر الحديث يبين مدلول هذا الحديث، لأنهم يغيرون خلق الله. إنما في هذا العصر ما هو تغيير خلق الله؟ أن يحول الإنسان من رجل إلى أنثى أو من أنثى إلى رجل.
النمص لا يجوز للمرأة إلا إذا كانت متزوجة، لحديث عائشة أنها أجازت ذلك للمرأة المتزوجة، فإذا لا يجوز النمص لغير متزوجة.
إذا قرأنا كتب الفقه نجد آلاف القضايا اللي فيها خلافات بين الفقهاء، ولكل وجهة نظره، وإحنا ضربنا في هذه الحلقة بعض الأمثلة لبعض القضايا الفقهية البسيطة جدا. في قضايا أعمق وأكبر أيضا عليها خلافات، وسعوا صدوركم. هل ينقض لمس المرأة الأجنبية الوضوء أم لا؟ والسؤال ليس عن اللمس هل هو حلال أم حرام، هل ينقض الوضوء أم لا؟
أرى والله أعلم أن الصواب في هذه المسألة أن لمس الرجل امرأة أجنبية لمس مباشر ناقض للوضوء، ودليلي في ذلك قول الله عز وجل في آية الوضوء أو لامستم النساء.
أقول والله المستعان، الرأي الراجح أن ذلك لا ينقض الوضوء مطلقا. المعنى الذي يؤخذ من قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، والمقصود بالملامسة هنا الجماع.
فأخذنا نماذج، أخذنا بعض القضايا الفقهية، وجبنا مشايخ تخرجوا من نفس الجامعة وتخرجوا من نفس البلد ويحملوا نفس الجنسية ومع ذلك مختلفين، علشان نقول أنه طيب إذا هم من نفس الجامعة ومن نفس المدرسة الفكرية المفروض ومن نفس الجنسية ومع ذلك اختلفوا، ما بالك في العلماء اللي حيكونوا من جنسيات مختلفة، من خلفيات مختلفة، من جامعات مختلفة، من مدارس مختلفة، من باب أولى حيكون بينهم خلاف، وهذا طبيعي.
إذن الراجح في كلامي هو ما نقلته أميل إليه وأرجحه، ورغم ذلك أحترم قول الدكتور وهو على رأسي.
طبعاً ليس الهدف من عرض المسائل الفقهية هذه ترجيح مسألة على مسألة ورأي على رأي، ومش الهدف أنه بعد الحلقة يبدأ الناس يتناقشوا وكل واحد يحاول يثبت وجهة نظره الفقهية على الأخرى. اللي حيسوي كده معناه ما فهم هدف الحلقة. هدف الحلقة أنه نوريكم كيف أنه ممكن اثنين يختلفوا وبعد الخلاف يبقى الود بينهما ولا يؤدي الخلاف إلى بغضاء، وأنه هذا ممكن في القرن 21.
هذا صلاح إيش؟ هذا صلاح هنا، هذا صلاح قلوب. القلوب لما تنصلح ما تتأثر بالخلافات الفكرية.
مش لازم صحون تطير وكراسي
لا 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 لا.
أتمنى من كل البرامج الإعلامية اللي قاعدة تعرض في القنوات العربية اليوم أن تتحمل مسؤوليتها، وأنه بس علشان يعني نزود المشاهدة أنه نجيب ناس قاعدة تتخانق مع بعض وناس قاعدة تقاطع بعض وكل شوية كراسي قاعدة تطيح، وبس علشان الإثارة وعدد المشاهدات والإعلانات، مش ده الهدف. وما في داعي أنه المشايخ كل واحد عنده برنامج وكل واحد قاعد يهاجم الثاني وكل واحد قاعد يسمي الثاني مسميات، مش ده الهدف. وليس الهدف أيضا أنه ننهي الخلاف، لأنه لن ينتهي الخلاف. من يريد أن ينتهي الخلاف فهو حالم، من يريد أن ينتهي الخلاف فهو حالم. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وخلق البشر وخلق الخلاف معهم، وسيبقى الخلاف إلى يوم الدين. التحدي كيف يمكن للعالم العربي والإسلامي أن يتقبل هذا الخلاف ونعيش في نفس المدينة وفي نفس الحي وفي نفس البيت مع وجود هذا الخلاف.
والتطرف لا يعرف دين، هذا مبدأ مهم جدا. التطرف لا يعرف دين، التطرف هي فكرة ممكن تكون موجودة في أي طائفة وفي أي دين أو أصحاب دين وفي أي مذهب. خلاصة التطرف هو شعور المتطرف أن له حق الحياة ولغيره المختلف عنه حق الموت، وليس له الحق أن يحيا على هذه الأرض.
بسم الرب السلام، رب العباد الله الصمد، سلام ترعرعن فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه، ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعني. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف.
والأثر السلبي في التطرف ليس فقط في قتل الناس ولكن في الإساءة للدين ولسمعة الدين. لذلك قالوا أن الناس لا تحكم على الدين من جذوره ولكن من ثماره، ثمار من يدعون أنهم يتبعون لهذا الدين. فإذا كانت الثمار عنف وقتل وعنصرية وبغضاء وكره وعصبية وهمجية، إيش هيكون الانطباع عن هذا الدين؟ هذه هي الثمار اللي يروها. لما الواحد يقوم بعمل باسم الله وباسم رسول الله
الناس حتقول أوكي هذا إلهكم، هذا إله، هذا دينكم، هذا رسولكم.
سوينا حوار مع شخص عنده فكر شوية مختلف، شخص مسلم، وتم الحوار، جلس معه تقريبا ربع ساعة، بعدين بدأ الحوار شوية يعني تظهر الخلافات الفكرية بيننا، فورا بدأ يعني عصب ويتريق، وإحنا حنغطي وشه لأنه ليس الهدف أبدا إظهار هو من، خلاص صار ما يبغى يكمل الحوار، ففي نهاية الحوار مديت يدي ولا حتى سلم.
Good meeting. السلام عليكم.
جلس دقيقة في نفس المكان وأنا وراء كل شوية أمد يدي أقول له السلام عليكم، وهو يقول لي أنا لا أسلم على فاسق. السلام عليكم.
فاسق.
السلام عليكم. لسه ما بدأنا نتكلم، بس سؤالين ثلاثة مشي ولا رضي يسلم. إطلاق الأحكام على الناس دون علم هذا أيضا يؤدي إلى البغضاء. لما نسير في تويتر وفيسبوك كل شيء أسهل ما عليك أنه تطلع تسوي تغريدة فلان فاسق، فلان منافق، فلان خائن، هذا كافر، هذا مرتد، هذه المسميات كلها لا تساعد على فقه الخلاف. يا أخي قول أنا أختلف مع فلان في النقطة الفلانية ولا أتفق معه وأرى كذا كذا كذا، والله أعلم، انتهينا. هل يجب حتى تثبت رأيك أن تكفر الآخر؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا مش معناها أنه ما حتختلفوا، لا تفرقوا معناها ستختلفوا، ولكن خلي القلوب على الأقل صافية. جذور الإرهاب تأتي من هذا، الناس ما تروح للقتل مرة واحدة، في تدرج تدرج، جذوره عدم القدرة على الحوار أصلا. إذا لم تستطع أن تحاور المخالف هذه بذرة القتل والإرهاب الذي نراه اليوم. شجرة الإرهاب تقتلع من جذورها، وجذورها فكرية، فكر. طبعا في ظل تركيز الإعلام على الطائفية وعلى الأحداث السلبية التي تحصل في العالم العربي الإسلامي، وجب التركيز على بعض الإيجابيات علشان نعطي أمل من هذه النماذج الإيجابية. دولة عمان، عمان بلد فيها عدة مذاهب وفيها طوائف متعددة من الشعب العماني نفسه، ومع ذلك يعيش بسلام وأمان. طبعا صلينا الجمعة علشان نبين نموذج صلاة الجمعة. لما تروح في المسجد تجد أنه سبحان الله كل واحد بيصلي بناء على مذهبه، فتجد أنه من تكبيرة الإحرام يظهر الفرق فورا.
الله أكبر.
في مذهب تكبيرة الإحرام لازم يرفع اليد، مذهب تاني تلاقيه مسبل أصلا ما رفع يده، مع الله أكبر الله أكبر ويده مسبلة. بعدين في الفاتحة بعض الناس كذا وبعض الناس يدهم مسبلة. حتى الآمين بعض المذاهب ما فيها قول آمين، وبعض المذاهب فيها، وبالتالي تجد آمين في المسجد صوتها خافت، لأنه مو كل المصلين زي ما احنا متعودين مثلا أنه آمين صوتها عالي، لأنه دائما المسجد الواحد يتبع المذهب الواحد، يعني يا صوت عالي لأنه كله بيقول آمين، يا ما في ولا أحد بيقول آمين في المساجد الأخرى اللي مذهب، ولكن هنا تجد النص والنص، فتجد كذا فيه آمين كذا خفيفة. فجميل أيضا هذا تعايش، اثنين جنب بعض كل على مذهبه. حتى السلام في النهاية الإمام نفسه سلم تسليمة واحدة،
السلام عليكم ورحمة الله.
الإمام لاحظت سلم تسليمة واحدة؟
نعم، لا ضير، لا ضير في ذلك.
وفي ناس بيسلموا تسليمتين في نفس المسجد،
لا ضير، لا ضير في ذلك. هنا نحن ندين بدين الإسلام وليس بدين المذهب،
وعايشين ولا بتخانقوا ولا تلاقي بعد الصلاة كل واحد قاعد يتفلسف على الثاني ويقول له يا عمي لا صلاتك غلط، انت ليش سويت كذا، سوي كذا، سوي كذا. كل واحد خلاص متقبل انه هذا هو مذهبه، هذا هو عنده ادلته، وانتهينا. ايش السر حق عمان
في المدرسه من البدايه من الصفوف الاولى الابتدائيه؟ نحن نعيش على منهج واحد، ليس هناك اثاره لمساله انت من اي طائفه او انت من اي جنس او انت من اي فئه.
على سبيل المثال هذا كتاب التربيه الاسلاميه للصف الحادي عشر، درس الاخوه الاسلاميه،
اوكي،
يشرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه إخوانا يعني إيش؟
ولا تتحقق تلك الأخوة الإسلامية إلا بترك التعصب. بعدين حدد سواء كان لوطن أو لقبيلة أو للون، والبعد عن عوامل الفرقة
وأسبابها.
وأسبابها
حتى في المناهج تجد أن المعلمين مدربين ويمنع. عجبتني اللاءات اللي قالها، المعلم عنده لاءات،
لا للتدخل في الأمور السياسية والقضايا السياسية، لا للتدخل في الأمور المذهبية والأمور القبلية، لا هذه لاءات محظورة.
لو المعلم تخطاها،
لو تخطاها هناك حتى في القانون العماني عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات
سجن.
نعم
تصل إلى 10 سنوات سجن إذا الواحد روج للطائفية والمذهبية، وبالتالي المعلم مو دوره يقعد يروج لمذهبه. وهذا يظهر أيضا في الأعمال اللي يقوم بها المعلمين، فنجد إحدى المعلمات سوت يعني كرتون جميل رائع لأطفال 7 سنين بيصلوا، فال7 سنين الثلاثة كل واحد بيصلي على اللي شاف أهله بيصلوا في البيت، بعدين يستغرب كل واحد أول مرة يشوف أحد تاني بيصلي بطريقة، فما هو دور المعلم هنا؟
لا بأس في ذلك أحبتي، فنحن جميعا مسلمين، وهذا الاختلاف يعني أن كل منا على مذهب يتبعه، ولكنه في إطار ديننا الحنيف بتوحيد الله جل جلاله.
تقبلوا بعض، فإذا الأولاد تربوا كذا وبعدين راحوا المساجد شافوا كل المذاهب موجودة في مسجد واحد، ما في مسجد لكل مذهب، ولقيت الأسرة كذلك وفي قوانين، تجد مجتمع مسالم متعايش.
البيت يطابق البيت الآخر، من القبيلة هذه إلى القبيلة هذه، من المذهب هذا إلى المذهب هذا، كلنا نتعايش في صف واحد،
وكل المسجد يجمع كل
المسجد يجمعنا كل المذاهب، مدرسة القرآن تجمع كل المذاهب، نجتمع من كل الحارة من جميع المذاهب، ليس هناك فرق.
وزي ما يعني عبر أحد الإخوة هو أردني في ساكن في عمان، قال لي العمانيين عندهم براءة، شوف تكرار التعبير، لأنه حنصل إلى جذور 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 المشاكل حقت الفتنة والطائفية والمذهبية.
حضرتك أردني؟
أنا أردني. نعم.
كم صار لك هنا؟
أنا جديد 6 شهور بس، يعني لاحظت من مظاهر براءة الشعب العماني وطبيعة الشعب العماني لا يزال يملك براءة الأمة الإسلامية في بداياتها.
براءة الأمة الإسلامية.
براءة الأمة الإسلامية. نعم.
عبر عن العمانيين بالبراءة، بعدين اللي على يميني كان فلسطيني عبر عنهم بأنهم على الفطرة.
من خلال عيشتي مع الشعب العماني 3 سنوات لاحظت فيهم يعني اللي هو بالفطرة الطيبة والحب بينهم، يعني بالفطرة
كل هذه الصفات التي وصفوا فيها فين مكانها؟ مكانها هنا القلب، القلب. ولذلك قال الحديث النبوي إن في الجسد لمضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد. كل المشاكل اللي عندنا ليست مشاكل فقهية، هي مشاكل قلبية، لأن المذهبية ستستمر إلى يوم الدين. ولكن في فرق بين اختلاف مذاهب والقلوب صافية واختلاف مذاهب والقلوب حاقدة، ويستخدم المذاهب كغطاء لمصالحهم الشخصية. وبعدين جاء أخ ورانا كذا من العراق وتحدثنا معه، وشوفوا إيش قال عن وضع العراق، يعني العراق كيف كانت. نتكلم على مستوى الشعب دحين، ما لي علاقة أنا في السياسات ولا في الحكومات ولا في الحكام، الشعب، الأفراد، الفرد، أنا وإنت، المشاهدين اللي في الشارع، كيف كانت علاقاتهم بينهم بين بعض مع اختلاف المذاهب؟
والله والله في نفس البيت عمة أبي شيعية وجدي سني، الأخ والأخت سني وشيعة في نفس البيت.
نعم.
أبي عربي وأمي كردية، وكنت أقول لهم لو إحنا قاعدين على عشاء لو تقعبينا قنبلة راح يموت سني وشيعي وعربي وكردي.
نعم.
في نفس البيت،
في نفس البيت. هذا كله ظلم وزور وبهتان من أجل هدم بلدان. كنا يعني أريد أبكي والله.
لذلك صلى الله عليه وسلم كان شديد جدا في موضوع العنصرية والتفرقة بين الناس. لذلك عندما حصلت مشكلة بين المسلمين في المدينة، فذهب أحد الصحابة واختلفوا، بعدين واحد قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، وكل واحد بدأ إيش؟ بدأ يلجأ لعشيرته وقبيلته. فغضب صلى الله عليه وسلم، وكان قليلا ما يغضب صلى الله عليه وسلم. ولما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو رحمة للعالمين، نعلم أنه أمر مهم، فقال دعوها دعوها فإنها منتنة. شوفوا التعبير النبوي القوي، نتانة. لا يمكن للأكل أن يفيد إذا كان معفن، وبالتالي لا يمكن للمجتمع أن ينهض إذا كان معفن، والذي يؤدي إلى هذا العفن العنصرية، تؤدي إلى بغضاء، وتؤدي إلى فساد، وتؤدي إلى واسطات، وبالتالي تؤدي إلى عفن، والمجتمع العفن ينهار.
مثال آخر لموضوع التعايش المذهبي واضح وجلي ويعني جميل ما يحصل في الحرم المكي والمدني اليوم. اليوم في رمضان احنا شوفوا التراويح، عندك 1,000,000 مصلي اليوم في مكة، هل هم كلهم على مذهب واحد؟ لا، مذاهب متفرقة ومتشعبة، وكله بيدخل تحت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، نقطة. عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل، فليفعل.
ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما. وختام خواطر فلنأمل لشباب اليوم غدا أفضل، ولآخر